المرسلين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة فصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. وفيه أن إنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
الذي يليه:
باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قالوا قال: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم:
لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. لأن المؤلف، أو نقول المؤلف، كل تبويباته هنا عن الإسلام، لأن الكتاب اسمه فضل الإسلام، ولهذا بين هنا أنه يجب على كل أحد أن يدخل في دين الإسلام، ولا يعذر أحد بترك الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام فهو من وقود النار، من وقود جهنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا استدل على ذلك، على وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سوى الإسلام، استدل بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والمراد بالسلم هنا كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، قالوا: السلم أي الإسلام، ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كافة. وهذا نص في محل النزاع، لأن هذا أمر من الله، والأمر يقتضي الوجوب، والله أمرنا أن ندخل في الإسلام، وهو أمر لجميع الناس، ولا يقبل الله دينا سوى الإسلام. ثم أورد قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ. ألم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون، والغالب في الزعم أنه يطلق على القول الكذب، فقد يرد معنى قال، ولكن هنا بمعنى الكذب، الذين يزعمون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الدين ومن الشرع ومن الهدى وما أنزل من قبلك. وهذا هو دين الإسلام الذي يجب أن يدخل فيه، ويجب أن يدخل فيه كل أحد. إن الدين عند الله الإسلام. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الذين يزعمون أنهم آمنوا عندهم رغبة ويريدون منك أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويتركوا التحاكم إلى الإسلام، إلى شرع الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت، فهم يريدون التحاكم إليه، إذن ما أسلموا. فالواجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يحذروا من التحاكم إلى الطاغوت. وهذه الآية واضحة الدلالة فيها وجوب الدخول في الإسلام، لأن من يريد يتحاكم إلى الطاغوت هذا ما أراد، ما حكم الإسلام. ولهذا سمى الله قولهم أنهم مؤمنون زعما وكذبا، وكان الواجب عليه يكونوا صادقين، آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومقتضى ذلك أن لا يتحاكموا إلى غير الإسلام. ثم أورد قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبين أن الذين فرقوا دينهم ولم يتبعوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس النبي منهم في شيء، ليس منهم وليسوا منه، هم على ملة وطريقة والنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أخرى. إذن لا يقبل منهم إلا يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اتباع الأديان والملل فإن هذا ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الآية ضمنا تحتم عليهم الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن ما سوى دينه النبي ليس منه في شيء، والنبي بريء منه، وما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحق، وهذا متضمن للأمر بالدخول في الإسلام. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وأهل السنة المتبعون للسنة، متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعون للإسلام الحق، تبيض وجوههم ويصبح فيها النور والزكاء والطهر يوم القيامة لما تراه من الثواب العظيم. وأما أهل البدع وأهل الاختلاف المخالفون للسنة الذين لم يدخلوا في السلم، لم يدخلوا في الإسلام ويتبعوه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسود وجوههم وتظلم لشؤم المعصية ولما يرونه من العذاب والنكال الذي أعده الله لهم. فهذا القول من ابن عباس تفسير للآية، وفيه الحث على الدخول على الدخول في الإسلام وعدم جواز ارتكاب الأهواء والبدع. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. بني إسرائيل المراد بهم النصارى، ويقال المراد بهم اليهود، وهذا هو الغالب. إذا أطلقت بني إسرائيل فإنما تطلق على اليهود خاصة. وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون أن نعم يقول يلاحظ أنه من اصطلاح القرآن أنها تطلق على اليهود والنصارى، ولكن أما في بني إسرائيل فهذا أمر واضح لا جدال ولا إشكال فيه. والحاصل أن هذا الحديث قد جاء ما يدل على أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة اليهود والنصارى، وهذا يؤيد أن بني إسرائيل هنا تشمل اليهود والنصارى، لأنه قال في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. قوله حذو النعل بالنعل هذه استعارة للتساوي، استعارة للتساوي والمطابقة والموافقة، كما تشبه النعل النعل، النعلان تشبهان بعضهما، متساويتان متشابهتان متماثلتان. فهذه الأمة ستتبع الأمة السابقة حذو النعل بالنعل كما تشبه النعل النعل. فالمراد أن المماثلة والمشابهة، حذو القذة بالقذة كما في الحديث الآخر. قال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، نعوذ بالله من ذلك، لأن إتيان الأم وجماع الأم جريمة عظيمة. فحتى لو حصل في بني إسرائيل من يأتي أمه وإتيان الأم محرم وعلانية عياذا بالله أمام الناس على ملأ من الناس، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، أن يأتي أمه علانية على مرأى من الناس عياذا بالله من ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وجوب الدخول في الإسلام، لأن الإسلام دين واحد. وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة وجماعة واحدة، وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الملة؟ ما هذه الجماعة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، فقال: ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا طالبا للنجاة، يا مريدا للنجاة، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر من مخالفته. فوالله لا ينجو إلا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما يقول المؤلف، أو نقص على كلام المؤلف، قال: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام. لكن قبل ذلك قال لما ختم الحديث لم يقل رواه فلان، ولكن قاله بعد ذلك، وصار في الكلام انقطاع، قال رواه الترمذي. فقوله لاحق رواه الترمذي حقه أن يذكر بعد قوله: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. فقوله رواه الترمذي لاحقا يريد به هذا الحديث، أنه رواه الترمذي وسنده حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال الشيخ: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، يرجو ويعلم أنه سيلقى الله ويقف بين يديه وتظهر له الأمور على حقيقتها وسيجازى على عمله، ليتأمل كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابه كلها في النار إلا واحدة. هل الإنسان بعمله حينما يعمل ويتعبد لله عز وجل يريد أن يدخل النار؟ لا، يريد يدخل الجنة. يا من تريد طريق الجنة انتبه، لا تقول إذا كنت أنا مسلم فأنا إلى الجنة، لا، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة فقط هي التي في الجنة. ما صفاتها؟ ما أنا عليه وأصحابي. قال خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة، يعني موعظة وعبرة يتعظ بها الإنسان، والله عبرة عظيمة لو وافقت من القلوب حياة، لو وافقت قلوبا حية. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة وينجو من النار إلا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة. إذن لا تغتر بكثرة الفرق، كثرة الجماعات، فإن الحق إنما هو في الجماعة الذين كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بذلك، وهذه الجماعة واضحة، واضحة المعالم، ولهذا يسمون أهل السنة، يتمسكهم بالسنة، يسمون أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة، يسمون الفرقة الناجية لأنهم ناجون، يسمون الطائفة المنصورة لأنهم منصورون على من خالفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء، وهي واضحة ولله الحمد. ما عليك إلا أن ترجع إلى القرآن العظيم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه المحفوظة المضبوطة المحكوم عليها بفهم سلف الأمة. تنظر كيف فهموا هذه النصوص، كيف عملوا، كيف طبقوا هذه النصوص ودلالتها فجعلها واقعا معمولا به. هذا الذي عليك، فإن كنت كذلك فأبشر بالنجاة، وإن خالفت ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال رواه الترمذي، وهذا يعود الحديث الذي سبق كما قلنا، قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، يعني هو هنا رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي، قال حديث صحيح لكن ليس فيه ذكر النار، يعني رواية أبي هريرة ليس فيها ذكر النار، التي عند رواية أبي هريرة التي عند الترمذي ليس فيها ذكر النار. قال وعند أحمد وهو في حديث معاوية، وهو أي ذكر النار، قوله وهو الضمير راجع على ذكر النار، راجع على ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، يعني الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه، وفيه ذكر النار كلها في النار إلا واحدة. وفيه حديث معاوية، في حديث معاوية أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، ومعنى تتجارى يعني يجري ويسري وتسري في عروقهم وفاصلهم وفي عقائدهم الأهواء، والأهواء جمع هوى وهو الميل إلى ما تشتهيه الأنفس، ويطلق تطلق الأهواء على ما يقابل السنة، السنة يقابلها الهوى والبدعة، والحق كذلك يقابله الهوى. فالقصد أن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، تسرع فيهم وتمضي فيهم ويتساقطون ويتسابقون في الوقوع في الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو داء يعتري الإنسان من عضة الكلب، في حين من الأحيان الكلاب تكون مسعورة، فإذا عضت بني آدم وعضت الإنسان أصابه داء الكلب، وهو داء خطير يشبه الجنون، حتى إنه بعد مدة يصبح ينبح كنباح الكلب ثم يموت. هذا هو داء الكلب، داء خطير لا يترك عرقا ولا مفصلا من الإنسان إلا دخل فيه، يعم البدن كله. الأهواء كذلك إذا اتبع الإنسان الهوى جرت في جميع اعتقاداته وجميع عروقه وجميع دمه، وهذا أمر نلاحظه واقعا. قد ترى الرجل في وقت من الأوقات مدافعا عن السنة معتقدا لمنهج السلف، ولكنه يميل مع أهل الهوى فيدخل معهم شيئا فشيئا، فتنقلب عنده الموازين بعد ذلك، حتى يصبح الرجل الذي كان يبين خطأه ويبين مخالفته للسنة يصبح يدافع عنه فيقول لعله ما أراد، لعله ما أراد، تهدم السنة وهو كل شيء يراه يحاول أن يصده عن هذا الرجل، كأن هذا الرجل صار هو ميزان الحق، كأن هذا المخالف صار هو الحق. هذا أمر خطير، يدل على أن الهوى خطير جدا يا أخوان. نسأل الله ثبات على الحق. يعني إنسان يعتقد عقيدة قد يكون قررها أو يستدل لما يتكلم، لكن لما تقع الواقعة بعينها وتستدل عليه بالدليل، الهوى الذي في نفسه يصده ويحرفه عن أن ينطق كلمة الحق في هذا الأمر. الهوى ما ترك له شيئا، مع أنه يقرأ القرآن كما تقرأه ويقرأ السنة كما تقرأها، وربما يقرأ كلام أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، وربما يستدل به، ولكن إذا جاء في تطبيقه على فلان أو على الرمز الفلاني لأنه من أهل الأهواء وهو يتبعه ويدافع عنه بالباطل، تجده يلوي أعناق النصوص. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا يا أخوان الحقيقة عبرة موعظة نراها في بني جلدتنا وفي ناس من قومنا. والمسألة يا أخوان مسألة الاتباع للسنة، الولاء والبراء للسنة. فأهل السنة المتبعون للسنة هو أخوك وعزيزك وحبيبك وأقرب الناس إليك ولو كان من المشارق أو المغارب. والمخالف لهديك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس إليك، ولو كان ابن أمك وأبيك، ولو كان ابن أمك وأبيك. قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله الكلب، دخله الداء. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، حديث ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وذكر من بينهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي من يطلب في الإسلام إحياء طريقة أهل الجاهلية وسنة أهل الجاهلية، لأن الجاهلية تطلق مقابل الإسلام وتطلق على ما كان قبل الإسلام، وهي صفة ذم. والحاصل أن هذه النصوص التي استدل بها المؤلف كلها تدل على وجوب اتباع الإسلام والحذر من مخالفة الإسلام، وأن من يخالف الإسلام يقع في هذه المهالك، فأعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البدع سيأتي الكلام عليها مفصلا، ولكن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع مفسقة. فمنها ما هي بدعة مكفرة كبدعة الروافض مثلا، ومنها ما هي بدعة مفسقة لا يخرج صاحبها من الإسلام. لكن ما وجه استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية؟ نقول: وجه استدلال المؤلف بهذه الآية أن الله عز وجل قسم الذنوب إلى قسمين: شرك ودون الشرك. فما دون الشرك يغفره الله عز وجل، والشرك لا يغفر. طيب والبدعة؟ نقول: البدعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة فلا يتوب، ولهذا لا يغفر الله عز وجل له، لأنه لا يتوب ولا يقلع من الذنب ولا يتركه. والمؤلف يؤكد هذا بما سيذكره في بدعة الخوارج، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وأخبر أنهم يخرجون من الإسلام، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير الخوارج، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته في قبل موته بسنتين في درس بلوغ المرام في الطائف قال: هم كفار. فرجع في ذلك، رجع بقول علي بن أبي طالب: من الكفر فروا، فقال الحديث صريح، الحديث واضح، يخرجون من الإسلام لا يعودون إليه أبدا. فالحاصل أن البدع أشد من الكبائر وأعظم، لأن صاحبها لا يتوب ولا يوفق للتوبة أصلا، لأنه يرى أنه على دين، يرى أنه على دين، كيف يتوب من الدين؟ لكن صاحب الكبيرة وصاحب الذنب يرى أنه على معصية ويقول أسأل الله يغفر لي، أنا أعرف أنني آثم مخطئ ظالم لنفسي، أرجو الله يتوب علي، أدعو الله لي أن أتوب. صاحب البدعة يقول لا لا لا، أنا على الحق، هذا هو الحق، هذا هو الدين الصحيح، ولهذا لا يدخل تحت المغفرة لأنه لا يتوب صاحبه، لا يتوب صاحبها منها. ثم أورد المؤلف قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. من أظلم؟ من أظلم هنا استفهام بمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله الكذب وقال هذا دين الله. وهذه هي طريقة أهل البدع، يبتدع بدعة ويقول هذا دين الله، يفتري على الله الكذب، يقول المولد سنة، إحياء الرجبية سنة، ويقول أن هذا دين، هذا افترى، افترى على الله، افترى على الله الكذب. فلا أضل ممن يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، يضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم، صفة كاشفة أن كل من يضل الناس يضلهم بغير علم، وأما العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة لا يضل الناس وإنما يهديهم إلى الصراط المستقيم. فوجه الاستشهاد به واضح، أن الله عز وجل بيّن أنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب ويشرع للناس ما ليس دينا ويدخل في ذلك البدع. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، فيه بيان شدة خطر من يدعو إلى البدع، فإنه يحمل إثم ما ابتدأه وما عمله، ويحمل كذلك آثام من اتبعوه على هذه البدعة الضلالة، فهو يحمل إثمه، إثم فعل نفسه، وكذلك إثم من تبعه، لأنه قد دعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له. ولهذا استدل المؤلف بعد ذلك: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهذا فيه بيان أن البدعة أشد من الكبائر، كبائر تبعت ذنبك عليك، سرق يحاسب على السرقة، زنا يحاسب على الزنا، لكن صاحب البدعة التي يدعو إليها عليه إثمها وإثم من عمل بها متبعا له، فهي أشد من الكبائر ولا شك. قال: وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، بدعة الخوارج. وقال في الحديث: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. السهم الآن إذا رميت رمية صيدا تنتظمه وتخرج منه، لو وجدت هذه الرمية، لو وجدت هذا السهم، لو وجدت أنه أبيض نقي سبق الفرث والدم ما عليه شيء، مع أنه قد اخترق هذه الرمية وهذا الصيد. ولهذا الذي دخل في الإسلام وخرج منه بهذه الطريقة لا يرجع إليها أبدا عياذا بالله. فالدليل على شدة هذه البدعة بدعة الخوارج، وهي هذه الأيام موجودة، خوارج العصر الذين يكفرون ويفجرون، هؤلاء هم الخوارج، والنصوص فيهم عظيمة وكثيرة يا أخوان. يعني يكفي من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال فيهم: كلاب النار، ومع ذلك لا يزالون، نسأل الله العافية والسلامة، يتساقطون. والمشكلة في الخوارج القعدية، الخوارج القعدية القاعدون في البيوت الذين يدافعون عنهم أو يحسنون لهم أو يعتذرون لهم. صحيح هؤلاء أخطأوا في التفجير، ولكن من المنكرات التي يرون يا أخي، تراهم عندهم نوع عذر، يرون منكرات، هؤلاء خوارج القعدين يا أخي، من الظلم الذي يرونه يا أخي، فلان الذي خرج معهم ترى بسبب حصل له ظلم، سجن وصار له كذا وكذا. سبحان الله، النصوص واضحة جدا في مسألة الصبر على جور الولاة لو حصل لك جور، وإن ضرب ضهرك وأخذ مالك كما في صحيح مسلم، ولكن هؤلاء يعتقدون هذا الرأي يعتنقونه، لكن ما عندهم من الجرأة ما عند أولئك الذين حملوا السلاح، لكن هم الذين يدعمونه وهم الذين يسددونهم. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله أن الله قد خذلهم. وأيضا من فوائد، يعني سبقا ألقيت محاورة عن الخوارج، ويعني هالني ما رأيت فيها من النصوص، سبحان الله، أمور واضحة جدا. نسأل الله الثبات على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. حتى إنه وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تقوم لهم قائمة، قال لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع لا يزالون يخرجون، ولكن يقطع قرنهم بإذن الله ويقضى عليهم، وإلا هم باقون إلى قيام الساعة، إلى خروج الدجال، يخرج الدجال في ثناياهم. نسأل الله العافية. قال وفيه أنه نهى عن قتل أمراء، عن قتل أمراء الجور ما صلوا، عن قتال أمراء الجور، الجور كبيرة من الكبائر، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقاتل أمراء الجور إذا حصل منهم الجور ما دام أنهم يصلون. لكن الخوارج قال فاقتلوهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، دليل خطر البدعة وإنها أعظم من الكبيرة. قالوا عن جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله يا أخوان، العمل الصالح. لو علمت الناس مثلا صلاة الضحى نشرتها بينهم وصاروا يصلون الضحى، كل من صلى لك أجر صلاته مثل صلاته من غير أن ينقص من أجره شيء. إذا علمت الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو التوحيد، كلما عملوا بهذا العمل من عمل به يجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ولهذا أعظم الناس أجرا العلماء، لأنهم يدعون الناس إلى العلم والناس يعملون بهذا العلم، فيجري لهم مثل أجور من تبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، نعوذ بالله، عليه وزرها، وزر عمله هو، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وهذا فيه دليل على خطر البدعة، والبدعة تدخل في هذا دخول أوليا. قال باب ما جاء أن الله حزن التوبة عن صاحب البدعة، هذا مروي من حديث أنس ومن مرسيل الحسن، وعلى كل حال هو سنده صحيح، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1620. صح هذا الحديث أن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال هذا مروي من حديث أنس ومن مرسيل الحسن، لكن قلنا أنه صح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن وضاح عن أيوب السختياني قال كان عندنا رجل يرى رأيا، قيل أنه يرى رأي الخوارج، فتركه، فأتيت محمد بن السيرين فقلت أشعرك أن فلانا ترك رأيه، ترك رأي الخوارج، ترك الرأي الذي كان فيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول. ها ما فرح فيه، قال انظر ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه. رجل خارجي من الخوارج الذين خرجوا قالوا لا تاب ورجع، قال لا انظر 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 إلى حاله تأكد، لأن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأنه أخبر أنهم يمرقون يخرجون من الدين، هذا أول حديث، لكن آخره أشد، قال لا يعودون إليه أبدا، أعوذ بالله، لا يرجعون إلى الهدى ولا يرجعون إلى الحق. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة، يعني معنى احتجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة ليس المراد أنه لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن لا يوفق للتوبة، ما يوفق للتوبة، يعني يرى أنه على دين، كما تلاحظون خوارج العصر نسأل الله العافية في بعض تسجيلاتهم أحدهم يبكي يقول يا أخي إلى الجنة إلى الجنة، يا أخوان ما بينك وبين الجنة إلا أن تفجر وتموت، يرى أنه دين هو، كيف يرجع عن الدين؟ نسأل الله العافية والسلام. ولهذا معنى لا احتجب التوبة لأنه لا يوفق للتوبة، وإلا لو تاب لو تاب من الشرك تاب الله عليه. نزيد لكم 5 دقائق. قال باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله يبين فيه أن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية، وهي إفراد الله بالعبادة، وهي التوحيد، وهي الإسلام، وما سواه فهو الباطل. ولهذا أورد هذه الآية: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. أهل الكتاب اليهود والنصارى يحاجون في إبراهيم ويقولون إبراهيم، اليهود يقول إبراهيم كان يهوديا، النصارى يقول إبراهيم كان نصرانيا، وهذا من جهلهم وضلالهم. قال الله عز وجل: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما لكم عقول أنتم؟ كيف تقولون أنه يهودي أو نصراني؟ وأصلا ما أنزلت التوراة والإنجيل، وما وجد الدين النصرانية واليهودية إلا بعد موت إبراهيم، كيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ قال ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن هذا هو الإسلام، الحنيفية، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مسلما أي مستسلما لله منقادا له بالتوحيد مخلصا له في العبادة وما كان من المشركين. إذن هذا تفسير هذه الآية: لما تحاجون، المحاجة المجادلة، هذه ملة إبراهيم، لا يهودية ولا نصرانية، التوحيد، موحد حنيف مسلم، هذه ملته وهذه طريقته. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يرغب عن ملة إبراهيم ويتبع ملة أخرى، إلا من سفه نفسه، إلا من أوقع نفسه في السفه، إلا من أوقع نفسه في السفه صار سفيه ضال. ولقد اصطفيناه، اصطفيناه أي اخترناه من الاصطفاء وهو الاختيار، فهو من المصطفين الأخيار. ولقد اصطفيناه في الدنيا، في الدنيا هو خليل الرحمن إمام الحنفاء، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة عند الله عز وجل من الصالحين الذين أصلح الله عملهم ورضي عملهم وأدخلهم الجنة. إذن لا تحاجوا في إبراهيم، بل اتبعوا إبراهيم على دينه وملته الحقيقية، وهي الحنيفية السمحة، التوحيد، الإسلام، عدم الشرك، لا يهودية ولا نصرانية. ثم قال: وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم قريبا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هي نعم يمرقون من دين الإسلام، ما هم على دين إبراهيم ولا على ملة إبراهيم الحنيفية، عندهم غلو وزيادة. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، أولياء الله المتقون، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أولياء الله. فالمسألة الولاء ليس بالقرب، ليس بقرب النسب، الولاء بالتقوى بالإيمان. وفيه بيان أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، هو الحنيفية السمحة، هو دين إبراهيم، الانقياد لله بالتوحيد والخلوص من الشرك. ولو كان الإنسان قريبا منك إذا كان مخالفا لهذا الهدي فليس منك ولست منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ولاية آل بني فلان، وبين أن أولياءه المتقون المؤمنون سواء كانوا في زمنه أو بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم. هذا قصة الصحابة الثلاثة الذين سبروا ونظروا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها. فأحدهم قالوا: أيكم مثل رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، ها خلاص ما أكل اللحم أبدا طيلة حياتي. وقال الآخر: أما أنا أقوم ولا أنام، أقوم الليل كله. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام قليل هذه العبادة، لكن مغفور له ما تقدم من ذنبه، لا أنا أقوم الليل كله. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء، يتبتل انقطع للعبادة لا يتزوج أبدا. طيب النبي متزوج، قال: لست مثل النبي، النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال لكنني أقوم وأنام. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين أن يقوم من الليل شيئا وينام، وأصوم وأفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، يصوم شهر رمضان ويصوم فرضا، ويصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، وأتزوج النساء، مات عن 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم، وأكل اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا والله وعيد شديد وتهديد أكيد، ويل لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست مني، اذهب لست مني ولست منك، من رغب عن سنتي فليس مني. انتبه يا أيها السني، لا ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن الحق يلتبس، يعرف الحق ويعرف الدليل ولكنه لا يقول به أو يعتذر به عن جماعته ويعتذر عن مخالفة جماعته مع أنه يعرف أنهم مخالفون للحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الملة الحنيفية السمحة، هي ملة إبراهيم، هي طريقته صلى الله عليه وسلم. قال فتأمل، هذا التعليق من الشيخ محمد بن الوهاب، فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، التبتل للانقطاع، اجتهاد من الصحابة أراد التبتل أن ينقطع للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، ما هو الصحابي ما فعل منكر أو فعل يعني معاصي وذنوب، لا هو أراد أن ينقطع للعبادة للتعبد لله عز وجل، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الإنكار الشديد وأغلظ له هذا الإغلاظ وسمى فعله هذا رغوبا عن السنة، مع أنه اجتهاد زيادة في الاجتهاد لكن سماه رغبة عن السنة. قال فما ظنك بغير هذا من البدع. هذا الآن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يجتهدوا في أمر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سن الصيام سن القيام، فأرادوا يجتهدوا ويكثروا منه. النبي قال من رغب عن سنتي تجاوز فليس مني، فما بالك بمن يحدث بدعة ويبتدع بدعة ليست من الدين أصلا ويأتي بها، أليس ذمه من باب أولى؟ الجواب بلى، ذمه من باب أولى وأحرى. قال فكيف، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، إذا كان هذا قيل في حق الصحابة رضي الله عنهم فما ظنك بغير الصحابة ممن جاء بعدهم، لأن الصحابة خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكيف من جاء بعدهم. فهذا النص يدل على شدة التحذير من البدع و بيان وجوب لزوم السنة، وأن يبقى وأن يحرص الإنسان على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليثبته الله عليها في الدنيا وفي الآخرة، ومخالفة السنة سبب لزوغان القلب نعوذ بالله من ذلك. أسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم وبارك على أمال عبده ورسوله نبينا محمد.
أسعدكم الله وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وأن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة فصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أن إنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قالوا قال أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله في كتابه فضل الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، لأن المؤلف أو نقول المؤلف كل تبويباته هنا عن الإسلام لأن الكتاب اسمه فضل الإسلام، ولهذا بين هنا أنه يجب على كل أحد أن يدخل في دين الإسلام ولا يعذر أحد بترك الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام فهو من وقود النار من وقود جهنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا استدل على ذلك على وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سوى الإسلام، استدل بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والمراد بالسلم هنا كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، قالوا السلم أي الإسلام، يدخل في السلم كافة أي يدخل في الإسلام كافة. وهذا نص في محل النزاع، لأن هذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب، والله أمرنا أن ندخل في الإسلام وهو أمر لجميع الناس، ولا يقبل الله دينا سوى الإسلام. ثم عرض قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ. ألم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون، والغالب في الزعم أنه يطلق على القول الكذب، وقد يرد معنى قال ولكن هنا بمعنى الكذب، الذين يزعمون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الدين ومن الشرع ومن الهدى وما أنزل من قبلك. وهذا هو دين الإسلام الذي يجب أن يدخل فيه، ويجب أن يدخل فيه كل أحد. إن الدين عند الله الإسلام. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الذين يزعمون أنهم آمنوا عندهم رغبة ويريدون منك أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويتركوا التحاكم إلى الإسلام، إلى شرع الله عز وجل. وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت، فهم يريدون التحاكم إليه إذا ما أسلموا. فالواجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يحذروا من التحاكم إلى الطاغوت. وهذه الآية واضحة الدلالة فيها وجوب الدخول في الإسلام، لأن من يريد يتحاكم إلى الطاغوت هذا ما أراد، ما حكم الإسلام. ولهذا سمى الله قولهم أنهم مؤمنون زعما وكذبا، وكان الواجب عليه يكونوا صادقين، آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومقتضى ذلك أن لا يتحاكموا إلى غير الإسلام. ثم أورد قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبين أن الذين فرقوا دينهم ولم يتبعوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم ليس النبي منهم في شيء، ليس منهم وليسوا منه، هم على ملة وطريقة والنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أخرى. إذن لا يقبل منهم إلا يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اتباع الأديان والملل فإن هذا ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الآية ضمنا تحتم عليهم الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن ما سوى دينه النبي ليس منه في شيء، والنبي بريء منه، وما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحق، وهذا متضمن للأمر بالدخول في الإسلام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وأهل السنة المتبعون للسنة، متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعون للإسلام الحق، تبيض وجوههم ويصبح فيها النور والزكاء والطهر يوم القيامة لما تراه من الثواب العظيم. وأما أهل البدع وأهل الاختلاف المخالفون للسنة الذين لم يدخلوا في السلم، لم يدخلوا في الإسلام ويتبعوه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسود وجوههم وتظلم لشؤم المعصية ولما يرونه من العذاب والنكال الذي أعده الله لهم. فهذا القول من ابن عباس تفسير للآية، وفيه الحث على الدخول على الدخول في الإسلام وعدم جواز ارتكاب الأهواء والبدع. قالوا: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. بنو إسرائيل المراد بهم النصارى، ويقال المراد بهم اليهود، وهذا هو الغالب، إذا أطلقت بنو إسرائيل فإنما تطلق على اليهود خاصة. وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون أن نعم يقول يلاحظ أنه من اصطلاح القرآن أنها تطلق على اليهود والنصارى، ولكن أما في بني إسرائيل فهذا أمر واضح لا جدال ولا إشكال فيه. والحاصل أن هذا الحديث قد جاء ما يدل على أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة اليهود والنصارى، وهذا يؤيد أن بني إسرائيل هنا تشمل اليهود والنصارى، لأنه قال في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. فقوله حذو النعل بالنعل هذه استعارة للتساوي، استعارة التساوي والمطابقة والموافقة، كما تشبه النعل النعل، النعلان تشبهان بعضهما، متساويتان متشابهتان متماثلتان، فهذه الأمة ستتبع الأمة السابقة حذو النعل بالنعل كما تشبه النعل النعل. فالمراد أن المماثلة والمشابهة حذو القذة بالقذة كما في الحديث الآخر. قال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، نعوذ بالله من ذلك، لأن إتيان الأم وجماع الأم جريمة عظيمة، فحتى لو حصل في بني إسرائيل من يأتي أمه وإتيان الأم محرم وعلانية عياذا بالله أمام الناس على ملأ من الناس، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، أن يأتي أمه علانية على مرأة من الناس عياذا بالله من ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو محل الشاهد من الحديث وجوب الدخول في الإسلام، لأن الإسلام دين واحد، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة وجماعة واحدة، وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الملة؟ ما هذه الجماعة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، فقال ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا طالبا للنجاة، يا مريدا للنجاة، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر من مخالفته، فوالله لا ينجو إلا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما يقول المؤلف، أو نقف على كلام المؤلف، قال وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام. لكن قبل ذلك قال لما ختم الحديث لم يقل رواه فلان، ولكن قاله بعد ذلك، فصار في الكلام انقطاع، قال رواه الترمذي. فقوله لاحق رواه الترمذي حقه أن يذكر بعد قوله ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. فقوله رواه الترمذي لاحقا يريد به هذا الحديث أنه رواه الترمذي وسنده حسن، كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال الشيخ وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، يرجو ويعلم أنه سيلقى الله ويقف بين يديه، وتظهر له الأمور على حقيقتها، وسيجازى على عمله، ليتأمل كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحاب كلها في النار إلا واحدة. هل الإنسان بعمله حينما يعمل ويتعبد لله عز وجل يريد أن يدخل النار؟ لا، يريد أن يدخل الجنة. يا من تريد طريق الجنة انتبه، لا تقول إذا كنت أنا مسلم فأنا إلى الجنة، لا، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة فقط هي التي في الجنة. ما صفاتها؟ ما أنا عليه وأصحابي. قال خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة، يعني موعظة وعبرة يتعظ بها الإنسان، والله عبرة عظيمة لو وافقت من القلوب حياة، لو وافقت قلوبا حية. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة وينجو من النار إلا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة. إذن لا تغتر بكثرة الفرق، كثرة الجماعات، فإن الحق إنما هو في الجماعة، الذين كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بذلك. وهذه الجماعة واضحة، واضحة المعالم، ولهذا يسمون أهل السنة لتمسكهم بالسنة، يسمون أهل الجماعة أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة، يسمون الفرقة الناجية لأنهم ناجون، يسمون الطائفة المنصورة لأنهم منصورون على من خالفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترككم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء، وهي واضحة ولله الحمد. ما عليك إلا أن ترجع إلى القرآن العظيم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه المحفوظة المضبوطة المحكوم عليها بفهم سلف الأمة. تنظر كيف فهموا هذه النصوص، كيف عملوا، كيف طبقوا هذه النصوص ودلالتها فجعلها واقعا معمولا به. هذا الذي عليك، فإن كنت كذلك فأبشر بالنجاة، وإن خالفت ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال رواه الترمذي، وهذا يعود الحديث الذي سبق كما قلنا. قال رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، يعني هو هنا رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي، قال حديث صحيح لكن ليس فيه ذكر النار، يعني رواية أبي هريرة ليس فيها ذكر النار، التي عند رواية أبي هريرة التي عند الترمذي ليس فيها ذكر النار. قال وعند أحمد وهو في حديث معاوية وهو، أي ذكر النار، قوله وهو الضمير راجع على ذكر النار، راجع على ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، يعني الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه، وفيه ذكر النار كلها في النار إلا واحدة. وفيه حديث معاوية، في حديث معاوية أنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم الأهواء، ومعنى تتجارى يعني يجري ويسري وتسري في عروقهم وفاصلهم وفي عقائدهم الأهواء. والأهواء جمع هوى، وهو الميل إلى ما تشتهيه الأنفس، ويطلق تطلق الأهواء على ما يقابل السنة، السنة يقابلها الهوى والبدعة، والحق كذلك يقابله الهوى. فالقصد أن هؤلاء تتجارى بهم الأهواء، تسرع فيهم وتمضي فيهم، ويتساقطون ويتسابقون في الوقوع في الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو داء يعتري الإنسان من عضة الكلب، في حين من الأحيان الكلاب تكون مسعورة، فإذا عضت بني آدم وعضت الإنسان أصابه داء الكلب، وهو داء خطير يشبه الجنون، حتى إنه بعد مدة يصبح ينبح كنباح الكلب ثم يموت. هذا هو داء الكلب، داء خطير لا يترك عرقا ولا مفصلا من الإنسان إلا دخل فيه، يعم البدن كله. الأهواء كذلك إذا اتبع الإنسان الهوى جرت في جميع اعتقاداته وجميع عروقه وجميع دمه، وهذا أمر نلاحظه واقعا. قد ترى الرجل في وقت من الأوقات مدافعا عن السنة معتقدا لمنهج السلف، ولكنه يميل مع أهل الهوى فيدخل معهم شيئا فشيئا، فتنقلب عنده الموازين بعد ذلك، حتى يصبح الرجل الذي كان يبين خطأه ويبين مخالفته للسنة يصبح يدافع عنه ويقول لعله ما أراد، تهدم السنة وهو كل شيء يراه يحاول أن يصده عن هذا الرجل، كأن هذا الرجل صار هو ميزان الحق، كأن هذا المخالف صار هو الحق. هذا أمر خطير يدل على أن الهوى خطير جدا يا أخوان. نسأل الله الثبات على الحق. يعني إنسان يعتقد عقيدة قد يكون قررها أو يستدل لما يتكلم، لكن لما تقع الواقع بعينها وتستدل عليه بالدليل، الهوى الذي في نفسه يصده ويحرفه عن أن ينطق كلمة الحق في هذا الأمر، الهوى ما ترك له شيئا، مع أنه يقرأ القرآن كما تقرأه ويقرأ السنة كما تقرأها، وربما يقرأ كلام أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، وربما يستدل به، ولكن إذا جاء في تطبيقه على فلان أو على الرمز الفلاني لأنه من أهل الأهواء وهو يتبعه ويدافع عنه بالباطل تجده يلوي أعناق النصوص. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا يا أخوان الحقيقة عبرة موعظة نراها في بني جلدتنا وفي ناس من قومنا. والمسألة يا أخوان مسألة الاتباع للسنة، الولاء والبراء للسنة. فأهل السنة المتبعون للسنة هو أخوك وعزيزك وحبيبك وأقرب الناس إليك ولو كان من المشارق أو المغارب. والمخالف لهديك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس إليك ولو كان ابن أمك وأبيك، ولو كان ابن أمك وأبيك. قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله الكلب، دخله الداء. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، حديث ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وذكر من بينهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي من يطلب في الإسلام إحياء طريقة أهل الجاهلية وسنة أهل الجاهلية، لأن الجاهلية تطلق مقابل الإسلام وتطلق على ما كان قبل الإسلام وهي صفة ذنب. والحاصل أن هذه النصوص التي استدل بها المؤلف كلها تدل على وجوب اتباع الإسلام والحذر من مخالفة الإسلام، وأن من يخالف الإسلام يقع في هذه المهالك فأعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البدع سيأتي الكلام عليها مفصلا، ولكن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع مفسقة. فمنها ما هي بدعة مكفرة كبدعة الروافض مثلا، ومنها ما هي بدعة مفسقة لا يخرج صاحبها من الإسلام. لكن ما وجه استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية؟ نقول: وجه استدلال المؤلف بهذه الآية أن الله عز وجل قسم الذنوب إلى قسمين: شرك ودون الشرك. فما دون الشرك يغفره الله عز وجل، والشرك لا يغفر. طيب والبدعة؟ نقول: البدعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة فلا يتوب، ولهذا لا يغفر الله عز وجل له، لأنه لا يتوب ولا يقلع من الذنب ولا يتركه. والمؤلف يؤكد هذا بما سيذكره في بدعة الخوارج، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وأخبر أنهم يخرجون من الإسلام. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير الخوارج، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته في قبل موته بسنتين في درس بلوغ المرام في الطائف قال: هم كفار. فرجع في ذلك، رجع بقول علي بن أبي طالب: من الكفر فروا. فقال: الحديث صريح، الحديث واضح، يخرجون من الإسلام لا يعودون إليه أبدا. فالحاصل أن البدع أشد من الكبائر وأعظم، لأن صاحبها لا يتوب ولا يوفق للتوبة أصلا، لأنه يرى أنه على دين كيف يتوب من الدين؟ لكن صاحب الكبيرة وصاحب الذنب يرى أنه على معصية ويقول: أسأل الله يغفر لي، أنا أعرف أنني آثم مخطئ ظالم لنفسي، أرجو الله يتوب علي، أدعو الله لي أن أتوب. صاحب البدعة يقول: لا أنا على الحق، هذا هو الحق، هذا هو الدين الصحيح. ولهذا لا يدخل تحت المغفرة، لأنه لا يتوب صاحبه، لا يتوب صاحبها منها. ثم أورد المؤلف قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. من أظلم؟ من أظلم هنا استفهام بمعنى النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله الكذب وقال هذا دين الله. وهذه هي طريقة أهل البدع، يبتدع بدعة ويقول هذا دين الله، يفترى على الله الكذب، يقول المولد سنة، إحياء الرجبية سنة، ويقول أن هذا دين، هذا افترى على الله، افترى على الله الكذب. فلا أضل ممن يفترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، يضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم صفة كاشفة، أن كل من يضل الناس يضلهم بغير علم، وأما العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة لا يضل الناس وإنما يهديهم إلى الصراط المستقيم. فوجه الاستشهاد به واضح، أن الله عز وجل بيّن أنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب ويشرع للناس ما ليس دينا ويدخل في ذلك البدع. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون، فيه بيان شدة خطر من يدعو إلى البدع، فإنه يحمل إثم ما ابتدأه وما عمله ويحمل كذلك آثام من اتبعوه على هذه البدعة الضلالة، فهو يحمل إثمه إثم فعل نفسه وكذلك إثم من تبعه لأنه قد دعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له. ولهذا استدل المؤلف بعد ذلك ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهذا فيه بيان أن البدعة أشد من الكبائر، كبائر تبعت ذنبك عليك، سرق يحاسب على السرقة، زنا يحاسب على الزنا، لكن صاحب البدعة التي يدعو إليها عليه إثمها وإثم من عمل بها متبعا له، فهي أشد من الكبائر ولا شك. قال وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، بدعة الخوارج. وقال في الحديث يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، السهم الآن إذا رميت رمية صيدا تنتظمه وتخرج منه، لو وجدت هذه الرمية لو وجدت هذا السهم لو وجدت أنه أبيض نقي سبق الفرث والدم ما عليه شيء، مع أنه قد اخترق هذه الرمية وهذا الصيد. ولهذا الذي دخل في الإسلام وخرج منه بهذه الطريقة لا يرجع إليها أبدا عياذا بالله. فالدليل على شدة هذه البدعة بدعة الخوارج، وهي هذه الأيام موجودة خوارج العصر الذين يكفرون ويفجرون، هؤلاء هم الخوارج، النصوص فيهم عظيمة وكثيرة يا أخوان، يعني يكفي من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قال فيهم كلاب النار، ومع ذلك لا يزالون نسأل الله العافية والسلامة يتساقطون. والمشكلة في الخوارج القعدية، الخوارج القعدية القاعدون في البيوت الذين يدافعون عنهم أو يحسنون لهم أو يعتذرون لهم، صحيح هؤلاء أخطأوا في التفجير ولكن من المنكرات التي يرون يا أخي، تراهم عندهم نوع عذر يرون منكرات، ها هؤلاء خوارج القعدية يا أخي من الظلم الذي يرونه، يا أخي فلان الذي خرج معهم ترى بسبب حصل له ظلم سجن وصار له كذا وكذا، سبحان الله النصوص واضحة جدا في مسألة الصبر على جور الولاة لو حصل لك جور، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما في صحيح مسلم، ولكن هؤلاء يعتقدون هذا الرأي يعتنقونه، لكن ما عندهم من الجرأة، ما عند أولئك الذين حملوا السلاح، لكن هم الذين يدعمونه وهم الذين يسددونهم، نسأل الله العافية والسلامة. والحمد لله أن الله قد خذلهم. وأيضا من فوائد، يعني سبقا ألقيت محاورة عن الخوارج ويعني هالني ما رأيت فيها من النصوص، سبحان الله أمور واضحة جدا، نسأل الله الثبات على الحق وأيرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، حتى إنه وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تقوم لهم قائمة، قال لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع يزالون يخرجون، ولكن يقطع قرنهم بإذن الله ويقضى عليهم، وإلا هم باقون إلى قيام الساعة إلى خروج الدجال، يخرج الدجال في ثناياهم، نسأل الله العافية. قال وفيه أنه نهى عن قتل أمراء، عن قتل أمراء الجور ما صلوا، عن قتال أمراء الجور، الجور كبيرة من الكبائر، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقاتل أمراء الجور إذا حصل منهم الجور ما دام أنهم يصلون، لكن الخوارج قال فاقتلوهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، دليل خطر البدعة وإنها أعظم من الكبيرة. قالوا عن جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله يا أخوان، العمل الصالح. لو علمت الناس مثلا صلاة الضحى نشرتها بينهم وصلوا يصلون الضحى، كل من صلى لك أجر صلاته مثل صلاته من غير أن ينقص من أجره شيء. إذا علمت الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو التوحيد، كلما عملوا بهذا العمل من عمل به يجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ولهذا أعظم الناس أجرا العلماء، لأنهم يدعون الناس إلى العلم والناس يعملون بهذا العلم، فيجري لهم مثل أجور من تبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، نعوذ بالله، عليه وزرها وزر عمله هو ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وهذا فيه دليل على خطر البدعة، والبدعة تدخل في هذا دخولا أوليا. قال: باب ما جاء أن الله حزن التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مرسيل الحسن، وعلى كل حال هو سنده صحيح، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1620. صح هذا الحديث أن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال: هذا مروي من حديث أنس ومرسيل الحسن، لكن قلنا أنه صح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن وضاح عن أيوب السختياني قال: كان عندنا رجل يرى رأيا، قيل أنه يرى رأي الخوارج، فتركه، فأتيت محمد بن السيرين فقلت: أشعرك أن فلانا ترك رأيه، ترك رأي الخوارج، ترك الرأي الذي كان فيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول. ها، ما فرح فيه. قال: انظر ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه. رجل خارجي من الخوارج الذين خرجوا قالوا: لا، تاب ورجع. قال: لا، انظر إلى حاله، تأكد، لأن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأنه أخبر أنهم يمرقون يخرجون من الدين. هذا أول حديث، لكن آخره أشد. قال: لا يعودون إليه أبدا، أعوذ بالله، لا يرجعون إلى الهدى ولا يرجعون إلى الحق. وسئل أحمد بن محمد عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. يعني معنى احتجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة ليس المراد أنه لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن لا يوفق للتوبة، ما يوفق للتوبة، يعني يرى أنه على دين. كما تلاحظون خوارج العصر نسأل الله العافية في بعض تسجيلاتهم أحدهم يبكي يقول: يا أخي إلى الجنة، إلى الجنة. يا أخوان، ما بينك وبين الجنة إلا أن تفجر وتموت. يرى أنه دين، هو كيف يرجع عن الدين؟ نسأل الله العافية والسلام. ولهذا معنى لا احتجب التوبة لأنه لا يوفق للتوبة، وإلا لو تاب من الشرك تاب الله عليه. نزيدكم 5 دقائق. قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. يعني هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيه أن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية، وهي إفراد الله بالعبادة، وهي التوحيد، وهي الإسلام، وما سواه فهو الباطل. ولهذا أورد هذه الآية: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. أهل الكتاب اليهود والنصارى يحاجون في إبراهيم ويقولون إبراهيم، اليهود يقول إبراهيم كان يهوديا، النصارى يقول إبراهيم كان نصرانيا، وهذا من جهلهم وضلالهم. قال الله عز وجل: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما لكم عقول أنتم؟ كيف تقولون أنه يهودي أو نصراني؟ وأصلا ما أنزلت التوراة والإنجيل، وما وجد الدين النصرانية واليهودية إلا بعد موت إبراهيم، كيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ قال ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن هذا هو الإسلام، الحنيفية، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مسلما أي مستسلما لله منقادا له بالتوحيد مخلصا له في العبادة، وما كان من المشركين. إذن هذا تفسير هذه الآية. لما تحاجون؟ المحاجة المجادلة. هذه ملة إبراهيم، لا يهودية ولا نصرانية، التوحيد، موحد حنيف مسلم، هذه ملته وهذه طريقته. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يرغب عن ملة إبراهيم ويتبع ملة أخرى، إلا من سفه نفسه، إلا من أوقع نفسه في السفه، إلا من أوقع نفسه في السفه صار سفيه ضال. ولقد اصطفيناه، اصطفيناه أي اخترناه من الاصطفاء وهو الاختيار، فهو من المصطفين الاخيار. ولقد اصطفيناه في الدنيا، في الدنيا هو خليل الرحمن إمام الحنفاء، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة عند الله عز وجل من الصالحين الذين أصلح الله عملهم ورضي عملهم وأدخلهم الجنة. إذن لا تحاجوا في إبراهيم، بل اتبعوا إبراهيم على دينه وملته الحقيقية، وهي الحنيفية السمحة، التوحيد، الإسلام، عدم الشرك، لا يهودية ولا نصرانية. ثم قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، قريبا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هي نعم يمرقون من دين الإسلام، ما هم على دين إبراهيم ولا على ملة إبراهيم الحنيفية، عندهم غلو وزيادة. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، أولياء الله المتقون، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله. فالمسألة الولاء ليس بالقرب، ليس بقرب النسب، الولاء بالتقوى بالإيمان. وفيه بيان أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، هو الحنيفية السمحة، هو دين إبراهيم، الانقياد لله بالتوحيد وخلصه من الشرك. ولو كان الإنسان قريبا منك، إذا كان مخالفا لهذا الهدي فليس منك ولست منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ولاية آل بني فلان، وبين أن أولياءه المتقون المؤمنون سواء كانوا في زمنه أو بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم. هذا قصة الصحابة الثلاثة الذين سبروا ونظروا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها. واحدهم قال: أيكم مثل رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، ها خلاص ما أكل اللحم أبدا طيلة حياتي. وقال الآخر: أما أنا أقوم ولا أنام، أقوم الليل كله. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، قليل هذه العبادة، لكن مغفور له ما تقدم من ذنبه، لا أنا أقوم الليل كله. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء، يتبتل انقطع للعبادة لا يتزوج أبدا. طيب النبي متزوج، قال: لست مثل النبي، النبي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال: لكنني أقوم وأنام. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقوم من الليل شيئا وينام، وأصوم وأفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، يصوم شهر رمضان ويصوم فرضا، ويصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، وأتزوج النساء. مات عن 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم. وأكل اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا والله وعيد شديد وتهديد أكيد، ويل لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست مني، اذهب لست مني ولست منك، من رغب عن سنتي فليس مني. انتبه يا أيها السني، لا ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن الحق يلتبس، يعرف الحق ويعرف الدليل ولكنه لا يقول به أو يعتذر به عن جماعته، ويعتذر عن مخالفة جماعته مع أنه يعرف أنهم مخالفون الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الملة الحنيفية السمحة، هي ملة إبراهيم، هي طريقته، صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتأمل هذا التعليق من الشيخ محمد بن الوهاب، فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، التبتل للانقطاع، اجتهاد من الصحابة أراد التبتل أن ينقطع للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، ما هو الصحابي ما فعل منكر أو فعل يعني معاصي وذنوب، لا هو أراد أن ينقطع للعبادة للتعبد لله عز وجل، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الإنكار الشديد وأغلظ له هذا الإغلاظ وسمى فعله هذا رغوبا عن السنة، مع أنه اجتهاد زيادة في الاجتهاد لكن سماه رغبة عن السنة. قال فما ظنك بغير هذا من البدع. هذا الآن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يجتهدوا في أمر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سن الصيام سن القيام، فأرادوا أن يجتهدوا ويكسروا منه، النبي قال من رغب عن سنتي تجاوز فليس مني، فما بالك بمن يحدث بدعة ويبتدع بدعة ليست من الدين أصلا ويأتي بها، أليس ذمه من باب أولى؟ الجواب بلى، ذمه من باب أولى وأحرى. قال فكيف، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، إذا كان هذا قيل في حق الصحابة رضي الله عنهم فما ظنك بغير الصحابة ممن جاء بعدهم، لأن الصحابة خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكيف من جاء بعدهم؟ فهذا النص يدل على شدة التحذير من البدع وبيان وجوب لزوم السنة وأن يبقى وأن يحرص الإنسان على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليثبته الله عليها في الدنيا وفي الآخرة، ومخالفة السنة سبب لزوغان القلب نعوذ بالله من ذلك. أسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.
أسعدكم الله وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، صلى الله.